بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وفي كل لقاء.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسله المباركه التي بداها بعنوان تاملات في اسماء الله الحسنى. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رساله نصيه القصيره 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمه لفضيله الشيخ.
احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه والتابعين وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع أسماء الله تعالى الحسنى ومع صفاته العلى، وفي هذا اليوم سأتناول اسما عظيما من أسماء الله تعالى الحسنى، ألا وهو اسم الواسع. وقد ورد هذا الاسم في القرآن كثيرا، ولذلك يقول جل وعلا إن الله واسع عليم، وآيات كثيرة فيها ذكر هذا الاسم وأن الله تعالى واسع عليم. وربنا جل وعلا يوصف أيضا بأنه موسع، ولذلك قال تعالى وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذكر حديثا طويلا قال فيه ورجل وسع الله عليه وأغناه من أصناف المال كله. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا للميت قال اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله. فاسم الواسع من أسماء الله تعالى الحسنى، ومعناه الذي وسعت رحمته الخلق أجمعين، وقيل وسع رزقه الخلق أجمعين، لا تجد أحدا إلا وهو يأكل رزقه. ويقول بعض العلماء الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها، حيث لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه واسع العظمة والسلطان والملك، واسع الفضل والإحسان، عظيم الجود والكرم. ويذهب بعض العلماء إلى تفسير أو ذكر لمعنى هذا الاسم لا يختلف عن ما ذكرناه سابقا، فيقول الواسع هو أن يسع خلقه كلهم بالكفاية والاتصال والجود والتدبير. ويقول أيضا بعض أهل العلم الواسع هو الغني الذي وسع غناه مفاقر عباده، ووسع رزقه جميع خلقه. والسعه في كلام العرب الغنى، ويقال الله يعطي عن سعه، يعني عن غنى. ولذلك اخواني واخواتي، هذا الاسم العظيم اذا تاملنا في كتاب الله عز وجل نجد بانه جاء في سياقات كلها تفيد ان معناه لا يختص بصفه معينه، وانما رحمته وسعت كل شيء، وعلمه وغناه وغير ذلك. ولذلك قال جل وعلا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. قال جل وعلا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. قال جل وعلا والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. قال جل وعلا إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. ولذلك هذا الاسم من الأسماء العظيمة، الواجب على المسلم أن يتأمل في هذا الاسم وأن يتدبر في هذا الاسم، وأن يعلم بأن الله تعالى واسع عليم، وأن من ذلك أن رحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. قال جل وعلا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. ولأجل هذا بين النبي عليه الصلاة والسلام عظيم رحمة الله جل وعلا حينما قال جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزاء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. ولأجل هذا لا بد أن يتأمل المسلم في هذا الاسم العظيم وأن يعلم بأن الله تعالى واسع المغفرة واسع الرحمة واسع العلم. وحينما يتأمل بمثل هذا بمثل هذه الطريقة الشرعية يعود ذلك على قلبه بالطمأنينة وبالراحة وبالسكينة وأن يحسن الثقة بربه سبحانه وتعالى وأن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. فالله غفار للذنوب سبحانه وعز ورحمته وسعت كل شيء حتى إن شريعته رحمة وفيها من السعة الأمر المعلوم. ولذلك نجد في الأحكام الشرعية سعة ولله الحمد قاعدة الشريعة المشقة تجلب التيسير قاعدة الشريعة لا ضرر ولا ضرار. والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا الاسم من الأسماء الحسنى العظيمة نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفهم عنه وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. أذكروا مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688 الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول حكم أن أخرج زكاة مالي قبل الحول بثلاثة أشهر وأعطيه يقول لأختي لأنها بحاجة ملحة.
الحمد لله مسألة تقديم الزكاة مسألة معروفة ومعلومة عند أهل العلم والراجح من أقوال أهل العلم جواز تقديم الزكاة عن الحول إذا كان ثم ضرورة أو حاجة أو نازلة مثلا. فالأخ السائل يقول لديه أخت عندها حاجة شديدة ويحب أن يقدم الزكاة قبل موعدها بثلاثة أشهر أقول له لا بأس بذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول لدي أبناء بنوا ملاحق في منزلي 3 ملاحق يقول الآن يبنون في أراضيهم إذا خرجوا من الملاحق وذهبوا إلى منازلهم ما حكم الملاحق الذي بنوها هل أخذها كيف أتصرف فيها؟
الحمد لله بالنسبة لهذه الملاحق التي بنيت على أرضك الأولاد بالخيار يعني من حيث التصرف يعني فإما أن يهبوها لك وهذا هو الذي ينبغي من الأولاد تجاه والدهم وإما أن يطلبوا مثلا التعويض عن هذه الملاحق لأن هذه الملاحق بنوها من أموالهم الخاصة فإذا طلبوا تعويضا فلا بأس يطلبوا تعويضا مناسبا لا يبالغون فيه في تعاملهم مع والدهم. والحالة الثالثة وهي حالة لا نريد أن نذكرها وهي أنك تطلب إزالة هذه الملاحق وهذا حق مشروع ما دام أن الأرض التي أنت عليها ملك لك لك الحق في أن تطلب إزالة هذه الملاحق لكن هذا لا 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 يعني نقول به ولا نرغب به قصدي في هذا الموضوع وإلا لو حصل أنك تطلب إزالة هذه لك الحق لكن ترجع إما أن يهب الأولاد أو أنك تعوضهم تعويضا عن هذا البناء وتنتفع به وتستفيد منه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم مع هذه المكالمة. نعم
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. من
الله يجزيك الله يجزيكم كل خير أبو عامر.
أبو عامر الله يحفظك تفضل.
الله يجزيكم كل خير على البرنامج. أنا عندي سؤال من شخص وكلمني فيه. بيقول باختصار جدا إنه هو غير إنسان غير مرغوب يعني ما عنده أصدقاء ما عنده ناس بيحبوا أو ما عنده حد بيقول لي الدنيا قديش فيها ناس ما عندي شخص واحد ولا أشعر بالبركة في حياتي يعني بينزل الراتب وراتبي جيد ما أشعر بشيء فهل هناك ذكر معين أو دعاء معين أو شيء معين لا تروح عني هالوحشة، يعني الألم اللي أنا بعايش فيه، عايش بالكرة الأرضية كلها ما عندي صاحب واحد هيك بي. ففي ذكر معين أو دعاء معين أو شيء فينا نساوي
إن شاء الله.
ولكم جزيل
الله
شكرا.
يحفظك بعمر، بارك فيك، تسمع إن شاء الله الجابة. أبو محمد فضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد فضل.
جزاكم الله كل خير.
حياك.
سؤال بس من شفتين لو سمحت.
نعم.
بس أنا دخلت صلاة الظهر ومعايا واحد آخر، كان الصلاة انتهت فقررنا إن إحنا نصلي مع بعض الجماعة، وبينا إن فيه صلاة جنازة، فكملنا الصلاة بتاعتنا. هل ذلك يجوز؟ الشوط الثاني لو أنا دخلت ولقيت في جماعة يصلوا وفي صلاة جنازة، أدخل فأني صلاة
إن شاء الله.
واضح السؤال؟
واضح محمد، جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد. نعم، نفضل الشيخ. سؤال أبو عامر، يقول شخص يقول أنه ليس عنده أصدقاء وليس عنده أحد يعني في هذه الدنيا، فيقول فضل الشيخ يشعر دائما بالوحشة، يشعر بعدم البركة في حياته، عدم البركة في ماله، فيقول هل هناك دعاء أقوله تذهب عني هذه الوحشة؟ ويقول فضل الشيخ يعني تتعدل وتتبدل حياتي.
الحمد لله. أولا بالنسبة للإنسان، ما سمي إنسان قيل إلا لأنه لا يأنس إلا بالآخرين، فهو يأنس بالآخرين، وطبيعة الإنسان أنه مدني، يعني الله عز وجل خلقه مدني بطبعه، بحيث أنه يميل إلى الاجتماع بالآخرين والأنس بهم، ويميل إلى مصاحبتهم ومرافقتهم، ولذلك يعدون الشخص الذي ينفرد عن الناس وليس له أصدقاء مثلا يعدونه شاذا. لماذا؟ لأن طبيعة النفس البشرية طبيعة مدنية، طبيعة اجتماعية، طبيعة تأنس بالآخرين، ولذلك جاءت النصوص في القرآن والسنة للحث على اختيار الرفقة الصالحة الطيبة والحذر من الرفقة السيئة، لأن هذه طبيعة النفس البشرية. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان الذي فعلا ليس له أصدقاء مع أنه يبذل الأسباب في هذا، لا شك بأن هذا إما أن يكون سببا طبيعيا أو سببه أمر غير طبيعي. أما السبب الطبيعي فكأن يكون مثلا ليس عنده القدرة على التعامل مع الناس، أو لديه سلوكيات خاطئة، أو لديه تصرفات مثلا تنفر الناس عنه، ولذلك ينفضون من حوله وينصرفون عنه ولا يحبون مصاحبته. فيوجد من الناس من مثلا لما يصاحب الآخرين يصاحبهم على الإفادة منهم فقط مثلا، يعني مثل ما يقولون يصبح ثقيل إن صح التعبير عليه، فلا يعرف عنه كرم، لا يعرف عنه جود، لا يعرف عنه مبادرة، لا يعرف منه نفع مثلا، فقط يأخذ ولا يعطي. فطبيعي أن النفس البشرية تنفر عن هذا النوع من الناس.
طيب إن شاء الله فضل الشيخ
نكمل إن شاء الله بعد الفاصل. نعم.
مستمعين الكرام، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. توقفنا فضل الشيخ في الإجابة على سؤال أبو عامر بالنسبة له، يقول أنه لا يجد له أصدقاء ويشعر بالوحشة ولا يشعر بالبركة في حياته وماله، فهل هناك يقول دعاء؟
الحمد لله. طبعا قبل الفاصل تكلمت أو أجبت إلى بالنسبة لسؤال الأخ على مقدمة، وهي أن الإنسان مدني بطبعه، وأن الإنسان ما سمي إنسان إلا لأنسه بالآخرين، هكذا كما يقول العلماء. وذكرت بأن الإنسان الذي ليس له أصدقاء أو ينفرون عنه أحد شخصين، إما أن يكون لسبب ظاهر وإما أن يكون لسبب خفي. أما السبب الظاهر فقد يكون من خلال أخلاقه أو تصرفاته أو تعاملاته مثلا، جعلت الأصدقاء ينفرون عنه أو لا أحد يرغب في صداقته. فقد يكون الإنسان يعني لديه من السلوكيات الشيء الذي ينفر الآخرين عنه. فلذلك من المهم جدا أن يراجع الإنسان نفسه، لأن الناس بينهم تعاون، بينهم علاقات، بينهم أشياء يعني تفرضها الجبلة الإنسانية والطبيعة البشرية. فيراجع، يوجد من الناس من لا أحد يرغب في صحبته ورفقته بسبب كوني بخيل مثلا، أو كوني أناني، أو كونه ذاتي ما يحب إلا ذاته ونفسه، أو لا يعرف عنه أنه يعني قدم شيء لأصحابه أو لأصدقائه، سواء أمر معنوي أو مادي في الحدود المشروعة طبعا. وهذا أظنه قليل، يعني في الغالب أن يعني هذا قليل جدا. أما إذا كان هناك سبب خفي ما يعرف هو رجل، يعني من خلال التعامل، من خلال التصرفات، واثق من نفسه لكن لا يعرف شيء، فلا بد من سؤال مثلا الذين يحاول أن يعني يرتبط بصداقتهم، يجري علاقة معهم مثلا لأجل الصحبة والرفقة والزمالة، ممكن يطرح السؤال عليهم: سلامات، يعني مثلا أنا أرى بأنكم تهربون عن صحبتي، عن مرافقتي، عن يعني مزاملتي مثلا، يعني لا بأس يطرح بها، يطرح شيء فيها. وأيضا لا ينسى نفسه من الدعاء والرقية الشرعية مثلا، وأيضا عليه أن يعني يخلو بربه جل وعلا، لأن بعض الناس قد يختار الله عز وجل له أمر هو لا يدرك الخير اللي فيه. يعني مثلا شخص الآن لو قدر أن يعني حصل أصدقاء وأصحاب، ممكن يضلونه، ممكن يضلونه، وممكن أيضا يعني يصاب بسببهم بهدر في الوقت ونزيف في العمر على أشياء تافهة. والله عز وجل خلق الإنسان لمهمة عظيمة، فهنا يخلو بربه، يخلو بكتاب ربه، يخلو ويصاحب النبي عليه الصلاة والسلام خلال قراءة كتب السنة والسيرة، يصاحب الصحابة خلال القراءة في سيرهم. فهنا العاقل هو الذي يعرف كيف يستثمر مثل هذه الأشياء التي هو يراها شر، لكن قد يكون الله عز وجل أراد له الخير فيها. وهذا هو الأصل، أن الله عز وجل أراد الخير للإنسان حينما حرمه من أصدقاء أو أصحاب أو زملاء مثلا، لديه فرصة عظيمة إلى أن يخلو بربه خالق الخلق سبحانه وتعالى في قيام الليل، في المناجاة، ومن كان الله معه كان معه الفئة التي لا تغلب. كذلك يصاحب سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وحديث النبي وأيضا الصحابة الكرام. وأسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لكل خير.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو محمد فضيلة الشيخ يقول: دخلت المسجد يقول فيه صلاة الظهر، ودخل معي شخص ويقول بدأنا نصلي جماعة مع وجود جنازة، يقول أكملنا الصلاة.
الحمد لله. إذا كان السائل يقول بأنهم صلوا على جنازة وهم اثنين كذا،
لا فالشيخ يقول دخلنا المسجد نصلي الظهر، أنا ومعي شخص يقول دخل نصلي جماعة مع وجود صلاة جنازة.
لا لا، يعني هنا الآن تعارضت مصلحتان، مصلحة صلاة الجماعة ومصلحة صلاة الفرض، وأيهما تقدم؟ تقدم صلاة الجنازة، تقدم صلاة الجنازة. لماذا؟ لأنها تفوت، فهي أربع تكبيرات تفوت، ولذلك تقدم، لأن صلاة الفرض تدارك ما تفوت. فكان الذي ينبغي عليهما أن لا يفوت الأجر في الصلاة على الجنازة، فيصليان على الجنازة، ثم بعد الصلاة على الجنازة يعني يصليان الفرض.
أيضا يقول فضيلة الشيخ: إذا دخلت المسجد وهناك جماعة تصلي، وأيضا يقول هناك صلاة على جنازة، أدخل مع من؟
مثل ما يعني أجبت على السؤال الأول، يدرك الجماعة، عفوا يدرك الجنازة لأنها تفوت، ثم بعد ذلك يلتحق بهذه الجماعة، لأن صلاة الجنازة لا تستغرق يعني إلا بضع دقائق، وصلاة الفريضة هذه ممكن تتدارك، فيلحق بها ويدرك معهم الفريضة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو فيصل، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله في الصلاة.
الله يحفظكم، جزاكم الله خير أنت والشيخ والإخوان وياك، جزاكم الله خير ميزان حسناتكم، الله يعجلكم بالدنيا والآخرة. ليلة الجمعة الله يحفظكم.
الله يحفظك
شيخ.
تفضل في الصلاة. تفضل تفضل
شيخ. بالنسبة الحين واحد يقول كيف حالك فلان؟ بخير. قلت فلان والله يسلم عليك، فلان ينشد عنك يعطيك صحة والعافية يسلم عليك. هل هالكلام هذا يعني ممكن هو ما قال هالشيء هذا، بس أنا أزيد من عندي أقول يسلم عليك ينشد عنك، يعني دائما جزاكم الله خير وهذا الكلام اللي أنا، هل هذا أنا غلطان فيها ولا لي أجر عند الله سبحانه وتعالى؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظك فيصل. تسمع إن شاء الله.
سلم على الشيخ. سلم على الشيخ. جزاكم الله.
الله يسلمك فيك. نعم. أبو مريم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو مريم.
عندي سؤال.
نعم تفضل.
هو في صلاة المغرب كان الإمام في التشهد الأخير وكبرت أنا تكبيرة الإحرام. بعد تكبيرة الإحرام أثناء التكبيرة الانتقالية سلم. هل أكون أنا كذا لحقت على الجماعة ولا أني ما لحقت؟ وجزاكم الله خير.
ان شاء الله. حياك الله ابو مريم. الله يحفظك. كلام اخرى. اخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله اخ عبد الله تفضل.
عندي سؤال الشيخ. يوم عندما اتوضا ارفع الكم، عندما اغسل رجلي ينزل الكم من اليد فيمسح يعني الماء اللي غسلت فيه ايدي، هل في اشكال؟
ان شاء الله.
والسؤال الثاني، مثلاً أنا الجامعة طلبت مني بحث، أعمل بحث يعني. هل في إشكال إذا صديقي ساعدني؟ ما عمل لي لكن أنا معاه يعني، أبحث أنا معاه يعني، هو يساعدني في البحث، هل في إشكال؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك يبارك فيك يا أخ عبد الله. تسمع إن شاء الله الجواب. كلام أخرى. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم استاذ
حافظ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله ابو عبد الله تفضل.
يعطيك العافيه.
الله يعافيك.
والله سؤالي بالنسبه لموضوع القرض، انا سمعت سابقا من فضيله الشيخ ان القرض او الدين لازم يرد بنفس المبلغ. هلا البنوك الربويه تاخذ القرض ويحتوي عليك فائده ثابته. البنك الاسلامي تقريبا نفس الطريق، يعني نفس المبدا، ياخذ ويعطيك المبلغ وبياخذ عليك يعني مبلغ اضافي. فشو الفرق بين الاثنين لو سمحت؟
ان شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير عبد الله. نجيب الشيخ على السؤال. وفيصل يقول عندما يسأل الشخص كيف فلان وكيف حاله فيقول ارد عليه بخير ويسلم عليك ويسأل عنك، فيقول فضل الشيخ هل يجوز هذا الامر وهو يقول قد لا يكون قد سلم عليه او سأل عنه؟
الحمد لله، لا شك بأن يعني حمل أمانة السلام مهمة جدا، ويعتني الإنسان بنقل السلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغ سلام جبريل لعائشة، أخبرها بأن جبريل يسلم عليها، فقالت وعليك وعليه السلام. ومن أوصاك بحمل السلام فإما أن تقبله وإما أن ترده وإما أن تقول إن شاء الله، فإذا قبلته لزمك لأنها أمانة، وإذا رددته من حقك، تقول أخشى أن أنسى سامحني، وإذا علقته بالمشيئة ليس عليك شيء إذا نسيت. فإن بلغته الحمد لله، وإن نسيت ليس عليك شيء. وأما إذا سألك عن شخص وأنت قلت يسلم عليك ويسأل عنك فلا، هذا لا يصرح، لأن هذا على خلاف الواقع، على خلاف الواقع، لأنه قد يحصل أن يتقابلان فيقول له يعني أنت سألت حسن نيتك وسلامة قصدك ورغبتك في الخير، ربما تتغير الصورة عنك. فلا، الإنسان يقول الواقع، يقول الواقع، والله فلان سلم عليك، نعم سلم عليك. أما ما يسأل عنك وكذا يقول له يعني إنسان فلان بخير، فلان بخير، لا يزيد على ذلك. نعم.
جزاك الله خير الشيخ أبو مريم. نقول في صلاة المغرب يقول كبرت تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الانتقال فيقول سلم الإمام مباشرة، هل أكون قد أدركت الجماعة؟
الحمد لله، هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، هل بماذا تدرك الجماعة؟ فمن أهل العلم من ذهب إلى أن تدرك بتكبيرة الإحرام، فإذا أدرك تكبيرة الإحرام والإمام لم يسلم بعد أدرك الجماعة. والقول الثاني قالوا بإدراك ركعة، وهذا الذي يظهر والله أعلم، بإدراك ركعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. ومعلوم بأن الركعة لا تدرك إلا بالركوع، الركعة لا تدرك إلا بالركوع. فإذا أدرك مع الإمام ركعة كاملة بمعنى ركع معه ثم رفع فقد أدرك الجماعة. نعم.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ عبد الله يقول عندما أتوضأ يقول أرفع الكم، فعندما أنزل لأغسل يقول قدمي ينزل الكم ويمسح الماء، هل في هذا شيء؟
الحمد لله لا ليس عليه شيء، لأن هذا لا يفوت عليه الوضوء ولا يكون هناك مدة طويلة في بين غسل اليدين وبين غسل القدم، لا شيء عليه في هذا.
أيضا يقول فضيلة الشيخ إذا طلب مني جراء بحث من الجامعة وساعدني صديقي هل في ذلك شيء؟
الحمد لله هذا يرجع إلى نظام الجامعة، فإذا كانت الجامعة تسمح لك بالاستعانة بغيرك من طلاب العلم أو من الجهات فيجوز، أما إذا كان لا ما تسمح، وإنما المقصود بالبحث أنت حتى يتضح لديهم القدرة على إمكانية البحث لديك وتوفر الأدوات البحثية لديك، فلا يجوز لك أن تستعين بآخر ليبحث معك. أما إذا كان البحث مشترك نعم يجوز، هناك بحوث مشتركة بمجموعة من الطلاب هذا يجوز، أما إذا كان لا يعني البحث متجه إليك أنت فقط حتى يعني يفحصوا المستوى التعليمي لديك، أيضا يعني يختبروا القدرة البحثية لديك، فهذا لا يجوز، هذا من الغش. نعم.
جزاك الله خير الشيخ. عبد الله يقول البنوك الربوية تعطي قرض بفائدة، البنوك الإسلامية كذلك يقول قرض بفائدة، فيقول ما الفرق بينهما؟
الحمد لله الفرق بينهما واضح، مثل ما قال جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، لأن المشركين لما اعترضوا على النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا إنما البيع مثل الربا، إنما البيع مثل الربا، رد الله عليهم فقال قال الله جل وعلا لما قالوا إنما البيع مثل الربا قال وأحل الله البيع وحرم الربا. فالربا هو الفائدة تكون في مال في مقابل مال، يعني نقد في مقابل نقد، تتولد الفائدة من النقد، يعطيه ألف يرجع له ألف ومئة مثلا. أما العمليات اللي يسمونها المرابحة الإسلامية وغيرها فهذه بيع نقد بأعيان، يعني يبيعك سيارة يبيعك بيت يبيعك أرض، ولا شك بأن هذا هو البيع الصحيح الذي أباحه الله سبحانه وتعالى، سواء كان بنقد أو بأقساط. الأقساط هذه التي يرتبون عليها فوائد في مقابل الأجل المضروب للمتعامل في مسألة السداد، ولذلك فرق بين البيع وبين الربا.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. ونفض الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فاض الشيخ كيف يرفع الله عز وجل البلاء وكيف نصبر على طول الاختبار؟
الحمد لله، أولا لابد أن يعلم المسلم بأن الدنيا دار ابتلاء واختبار وتمحيص، وأنها دار أعراض، ولذلك الله عز وجل قال لقد خلقنا الإنسان في كبد، قال جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، والله عز وجل يبتلي العباد، فما من مخلوق إلا ويبتليه الله عز وجل، قال جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، قال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فلا بد أن يتقرر هذا في نفس كل إنسان حتى يعلم أو يعرف كيف يتعامل مع هذه الابتلاءات. الأمر الثاني، إذا أراد أن يختصر البحث في هذه المسألة فينظر إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين هم أشرف الخلق وأفضل الخلق، وهم الذين اصطفاهم الله واختارهم لتبليغ رسالته، ما منهم من نبي إلا وقد ابتلي، ما منهم من نبي إلا وقد ابتلي، وأعظمهم ابتلاء نبينا عليه الصلاة والسلام الذي لاقى من المشركين ما لاقى، ومع ذلك ابتلاه الله عز وجل، وهذه الابتلاءات لا شك بأنها رفعة في درجاتهم عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، المسلم مطالب بأنه يبتعد عن الابتلاءات ويبذل الأسباب والوسائل التي تبعده عن الابتلاءات سواء المادية أو المعنوية. فكما أن المؤمن يؤمن ويعتقد بأن هذه الابتلاءات من قدر الله، كذلك يسلك يبذل الأسباب التي تدفع الابتلاءات، وهي أيضا من قدر الله، أسباب من قدر الله، بالدعاء مثلا، بالصبر، ببذل الأسباب التي تبعده عن الوقوع في البلاء، هذا كلهم من الأشياء المشروعة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو سالم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سالم، تفضل.
الله يحييك شيخ. في كان له سؤال سابق طرح عليه بخصوص الأعمال التي تمنع قبول الحسنات. السؤال هنا يعني احنا يعني نعرف ان في ميزان للإنسان، أعمال الحسنات والسيئات، والكف اللي يغلب هو اللي يكون الإنسان في أفلح، فإن زادت حسناته طغت على سيئاته. هل هذا يعني ممكن يكون صح، الميزان صحيح، انه الاعمال موجوده، الحسنات والسيئات موجوده، والكف اللي يوزن هو الحسنات او السيئات، ام فعلا كما ورد في الايه ان الحسنات يذهبنا، يعني يذهبنا يمسحنهن، ولا يطغين علينا، يعني يزيدنا عليهن؟ وضح لنا شيخ بسالم
ان شاء الله.
جزاكم الله خير،
الله يحفظك بسالم، تسمع ان شاء الله الاجابه. سؤال بسالم الشيخ يقول بالنسبه للاعمال التي تمنع قبول الحسنات، فيقول هناك ميزان للأعمال، ويقول من غلبت يعني كفت حسناته على سيئاته أفلح. فيقول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، هل يقول يعني يمسحنها أو يغلبنها؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للذنوب التي لا يقبل منها حسنة في الآخرة هي الشرك تحديدا، فالشرك لا يغفره الله عز وجل ولا يقبل معه عملا صالحا يوم القيامة. أما في الدنيا فنعم، في الدنيا إذا عمل المشرك عملا صالحا فالله تعالى يثيبه عليه بالصحة، بالغنى، بالعافية، بالنصر أحيانا، بالتأييد، كفاء ما عمل من الأعمال الصالحة. أما يوم القيامة فلا، لأن الله تعالى قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأما في مسألة الحسنات يذهبن السيئات، هذا راجع إلى قاعدة مهمة، وهي أن الإنسان إذا ارتكب سيئة فإن محو السيئة يكون بأحد ثلاثة أسباب، إما بالتوبة الصادقة النصوح، وإما بحسنات أعظم مثل الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، هذه أيضا مكفرات لما بينها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإما ابتلاءات كأمراض أو فتن مثلا يمحو الله عز وجل بها الذنوب والخطايا. ومسألة أخرى أن الحسنة الكبيرة أحيانا قد يكون للإنسان حسنة عظيمة، هذه سبب من أسباب تكفير السيئات الكبيرات. يعني مثلا أهل بدر كفر الله عز وجل عنهم خطاياهم، عندنا قصة حاطب بن أبي بلتعة لما أراد أن يخبر قريش بغزو النبي عليه الصلاة والسلام، هذه تعد في العرف ما هو خيانة عظمى، ومع ذلك عفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. القصة مشهورة، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال يا عمر، لما قال عمر نافق حاطب، قال يا عمر ألم تعلم أن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟ فالبدرية هنا حسنة عظيمة كفر الله عز وجل بها مثل هذه الخطايا. كذلك إنسان قد يكون له قدم صدق في الإسلام، في نشر الإسلام، في نشر العلم مثلا، هذه حسنة عظيمة تذهب السيئة. كذلك الصلوات، يعني مثلا إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، لها سبب نزول، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قبلت امرأة، فتركه النبي عليه الصلاة والسلام، هو يريد أن يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم عقاب الشرعي. فلما صلى العصر سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل، فقال فأتي به، فقال ماذا قلت؟ قال كذا وكذا، قال بشره النبي عليه الصلاة والسلام، وتلى عليه قول الله عز وجل إن أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ففرح الرجل قال ألي خاصة؟ قال لا، لأمة عام. فالصلاة سبب من أسباب تكفير الصغائر واللمم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.